بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، في هذا اليوم، يوم الخميس الموافق 12 من شهر شوال من عام 438 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي ثاني يوم من أيام الدروس المخصصة لشرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، نكرر شكرنا بعد شكر الله سبحانه وتعالى لوكالة إدارة شؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد على تنظيمهم وإقامتهم مثل هذه الدروس المباركة في هذا المكان المبارك، وهي من حلق العلم والذكر التي يسعى إليها المسلم ويحتسب الأجر فيها، وأن تكون من الحلق التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة ويذكرها الله في من عنده. وفي هذا اليوم نواصل ما ابتدأناه بالأمس من التعليق على ما ذكره الشيخ رحمه الله، وقد سبق معنا ذكر بعض المقدمات في بيان أهمية ومكانة العقيدة وأهمية دراستها، وذكر بعض المعالم لمنهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال والتعامل مع النصوص الشرعية، وعرفنا أيضا سبب تأليف هذا الكتاب وبعض ما حصل حوله، وبدأنا بقراءة كلام الشيخ وانتهينا عند الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله في ذكر استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه وفي علوه على خلقه، وبينا الفرق بين الاستواء والعلو، وذكرنا بالأمس ذكرنا فرقين بين الاستواء والعلو. من يذكرنا بها؟ تفضل. أحسنت. العلو صفة ذاتية، وأما الاستواء فهو صفة فعلية. والفرق الثاني؟ أحسنت. العلو يعني عرفنا وثبت بالشرع والعقل والفطرة، أما الاستواء فإنما علم بإيش؟ بالشرع فقط. والاستواء هو علو خاص، الاستواء هو علو خاص، فهو علو على العرش. وعلو الله سبحانه وتعالى كما سبق صفة ذاتية، وله العلو المطلق فهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى، ودل على هذا كما سبق معنا النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وسلف الأمة، ودل على ذلك العقول الصحيحة والفطر السليمة. في هذا اليوم نتابع ما يذكره المؤلف في هذه العقيدة المباركة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
هذه الآيات تدل على معية الله لخلقه، ومعية الله لخلقه نوعان: معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي لجميع الخلق، فهو سبحانه وتعالى مع كل الناس، وهذه المعية العامة معناها العلم والإحاطة، فالله مع الناس مع الخلق بعلمه وبإحاطته وبسمعه وبصره سبحانه وتعالى. هذه المعية العامة. أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين، فالله مع عباده المؤمنين ومع المتقين ومع المحسنين، وهذه معية خاصة ومقتضاها التأييد والنصرة، والله عز وجل مع عباده المؤمنين بتثبيتهم وتأييدهم ونصرهم وإعانتهم. والآيات في المعية تدل على هذا وتدل على هذا. فالآية الأولى تدل على أي النوعين؟ والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أي معية عامة، وهو معكم أينما كنتم، مع كل الناس، وهذه عامة ومقتضى العلم والإحاطة والسمع والبصر ونحو ذلك. الآية الثانية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، عامة أو خاصة؟ هذه عامة. عامة. الآية التي بعدها لا تحزن إن الله معنا، خاصة، إن الله معنا تأييد والنصر والحفظ. والتي بعدها إنني معكما أسمع وأرى، معكما، هذه خاصة. والتي بعدها إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خاصة. والتي بعدها واصبروا إن الله مع الصابرين، خاصة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، معية خاصة. سؤال: الله عز وجل مع المؤمنين معية عامة أو خاصة؟ عامة وخاصة، فهو مع المؤمنين بالمعية العامة مقتضاه العلم الاطلاع، وهو مع المؤمنين معية الخاصة. أما الكفار فمعية الله لهم معية عامة وليس لهم معية خاصة. وسيذكر الشيخ بعد ذلك بحث في المعية وأنها لا تقتضي الممازجة والمخالطة كما سيأتي في موضوع إن شاء الله. نعم.
وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.
طيب، هذه الآيات دالة على صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. هذه الصفة يؤمن بها أهل السنة والجماعة، ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى تكلم ويتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، والكلام كلام الله صفة ذاتية وفعلية، صفة ذاتية وفعلية، كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، يعني أن أصل الكلام أصل الصفة قديمة لم تحدث له سبحانه وتعالى. لا يقال إن الله كان لا يتكلم ثم صار يتكلم، لا، فالله عز وجل متصف بالكلام أزلا فهو قديم النوع أصل الكلام. وأما آحاد الكلام وأفراد الكلام فهي حادثة، فالله يتكلم شيئا بعد شيء، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، متى شاء كيف شاء، وهو تكلم وسيتكلم، وهذا الكلام من صفاته سبحانه وتعالى نؤمن به ونعلم معناه ولا نعلم كيفيته، ولا يلزم عليه ما يلزم من كلام المخلوق، لا يلزم من كلام الله ما يلزم من كلام المخلوق. وكلام الله عز وجل بحرف وصوت كما سيشير المؤلف رحمه الله، كلام الله مسموع يسمع، وقد سمعه منه جبريل وهذا دليل على أنه حروف وأنه بصوت، وأن الله كلم ويتكلم وناجى ونادى، ومقتضى النداء أن يكون بصوت. وهذا فيه رد على أهل البدع باختلاف أنواعهم، ممن ينكر الكلام أصلا، ينكر صفة الكلام أصلا، أو يفسرها تفسيرا فاسدا. فالذين ينكرون صفة الكلام كالجهمية والمعتزلة هم محجوجون بهذه النصوص، وكذلك الذين يزعمون أن كلام الله هو المعنى النفسي كالأشاعرة والماتريدية الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى النفسي وهو قديم وليس بحرف ولا صوت وهو معنى واحد، يزعمون أن كلام الله معنى واحد، ليس معاني، معنى واحد، وهذا المعنى الواحد يعبر عنه، إن عبر عنه بالعربية صار قرآن، وإن عبر عنه بالعبرية صار توراة، وهو معنى واحد لا يتعدد المعنى الذي هو صفة الله. فعندما نقول هو الله واحد هي نفس تبت يدا أبي لهب وتب، ولكن عبر عنها بعبارات، لكن ما كلام الله معنى نفسي واحد. وهذا كله طبعا باطل وله ردود كثيرة، وعليه ردود كثيرة، لكن يهمنا أن نعرف عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله، وأن كلام الله صفة من صفاته، تكلم الله عز وجل ويتكلم ولا نعلم كيف يتكلم، ولا يلزم عليه ما يلزم من كلام المخلوق. لو قال لك قائل لا يليق الكلام بالله لأن الكلام يحتاج إلى لسان ويحتاج إلى شفتين ونحو ذلك، نقول لا، هذا كلام المخلوق، أما الخالق فلا يلزم، عليه ما يلزم، بل حتى المخلوق في مخلوقات تتكلم ولا يلزم منها من كلامها هذا الشيء، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ كيف تجعلون هذا من لوازم كلامه ثم تنفونه أو تمثلونه؟ وكلا المنهجين باطل. المؤلف هنا ذكر جملة من الآيات في إثبات هذا المعنى. في الآية الأولى إثبات أن الله سبحانه وتعالى إثبات كلامه من خلال التعبير عنه بأنه ومن أصدق من الله حديثا وقيل، ثم والآية الثالثة وإذ قال، هذا في الماضي، وإذ قال ربك، وإذ قال الله يا عيسى، وإذ قال الله يا عيسى، فالله قال يا عيسى تكلم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالكلام موصوب بأنه صدق وعدل، وكلم الله موسى تكليما. انظر إلى هذه الآية التي فيها تأكيد للكلام، كلم الله موسى تكليما، وسبق معنا الإشارة إلى ما حاول به بعض المبتدعة أن يحرف هذه الآية، وطلب من أحد القراء أن يقرأ الآية بنصب لفظ الجلالة وكلم الله موسى تكليما ليكون المتكلم موسى، فرد عليه بأنه لو أمكنك هذا فإنه لا يمكنك أن تعبث بالآيات في مثل قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فكلم قول وكلم الله موسى، المتكلم هو الله، وأكد ذلك بقوله تكليما، تكليما، حتى لا يكون هناك مجال للتحريف. ومع ذلك تجد المبتدع حرف الآية، قالوا كلم معناه جرح، جرح الله موسى تجريحا، لأن الكلم في اللغة يأتي بمعنى إيش؟ الجرح. كيف كلم الله يعني جرح الله؟ قال نعم، جرح الله موسى بأظافير الحكمة. انظر كيف يذهبون إلى معاني بعيدة لا ترد في الخاطر ولا البال ولا يدعي عليها السياق، كل هذا لدفع هذه الآيات التي تخالف ما قرروه خارجا وبعيدا عن النصوص الشرعية. ولهذا يشبه ابن القيم رحمه الله موقفه من الآيات بأنها مثل موقف الشخص من الصائل، حينما يأتيك صائل فإنك تدفعه بأي شيء حتى لو أنك تعلم أن ما تدفعه به لا ينفع، فهم يدفعون الآيات بأي شيء حتى لو كانت تأويلات بعيدة. ولكن هذه الآيات بالمئات والنصوص كذلك لا يمكن تحريفها. ثم قال منهم من كلم الله، وهذا دليل على كلام الله عز وجل. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالله هو المتكلم حقيقة، وليس شخصا آخر ولا أحد آخر. لا يقال إن الكلام صدر من الشجرة أو من الجبل أو من نحو ذلك كما يقوله أهل التعطيل. وناديناه من جانب الطور الأيمن، ناديناه دليل على إيش؟ الكلام بإيش؟ ما الفرق بين الكلام والنداء؟ الكلام أو النداء أن النداء يكون إيش؟ للبعيد ويكون بصوت، ها؟ وقربناه نجيا، أيضا هذا يكون مقابل للنداء. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين كسابقته، وناداهما ربهما مثله يوم يناديهم. انظر، نادى، إذن عندنا في الآيات ناديناه وإذ نادى ربك ويوم ينادي، يعني سينادي، نادى وينادي وسينادي، وهذا دليل على أن الكلام متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، وأنه ليس شيئا واحدا قديما كما يقوله أهل التعطيل. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، متى يكون هذا؟ يوم القيامة. لكن عند أهل التعطيل لا، يناديهم بالصفة القديمة أنه شيء واحد، لأن الله لا يتكلم بحرف ولا صوت، وإنما يعبر عنه عن ما في نفسه كما يزعمون. ثم قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، مقصود بهذا القرآن من كلام الله، والقرآن هو من صفة الكلام، فالله تكلم بالقرآن، الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن. وأنت حينما تقرأ القرآن فإنك تقرأ كلام الله، وحينما تسمع القرآن ممن يتلوه فأنت تسمع كلام الله بصريح هذه الآية. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والتي بعدها وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوا وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، ففي وصف القول والكلام والمنادات والمناجات والحديث وغير ذلك من تصريف العبارات. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، إذن كلام الله من كلمات الله سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وهذا يبين لنا فساد مذهب أهل التعطيل الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى النفسي، ويبين لنا فساد عقيدتهم في القرآن، لأنهم يقولون إن القرآن هو عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، أو حكاية عن كلام الله كما سيذكر المؤلف رحمه الله. وهذا صريح في أن القرآن هو كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، ما قال يسمع عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. نعم.
وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
طيب، هذه الآيات فيها دليل على أن القرآن منزل من عند الله عز وجل، القرآن منزل، وفي هذا رد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن. المعتزلة يقولون إن القرآن مخلوق، خلقه الله من ضمن المخلوقات. أما أهل السنة والجماعة فإنما يقولون إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فالله عز وجل قد أنزل هذا القرآن وسمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، وسمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زالت الأمة تتناقل هذا القرآن جيلا بعد جيل بالتواتر حتى يومنا هذا. فالقرآن حتى يومنا هذا منقول بالتواتر وبالأسانيد الصحيحة المتواترة جيلا بعد جيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى الله عز وجل. فهو منزل من عند الله، منزل غير مخلوق. والدليل على أنه منزل هذه الآيات: وهذا كتاب أنزلناه، فالله هو الذي نزله، أنزلناه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال: والله أعلم بما ينزل. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا في رد على الكفار الذين يقولون إن هذا القرآن من اختراع رجل أعجمي أو أعاجم أو أناس كان يختلف إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد عليهم الله عز وجل بهذا، وأن هذا القرآن لسان عربي مبين. ولهذا تحدى الله عز وجل العرب أن يأتوا بمثله، وتحدى من يأتوا بعشر سور مثله، وتحدى من يأتوا بسورة، وتحداهم بأقل من سورة بحديث، ولم يستطيعوا. فدل على أن هذا القرآن كلام الله. العرب أفصح الناس، وأنزل القرآن بلغتهم، وكانوا حريصين على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بسورة مثله. فدل على أنه ليس كلام البشر، وإنما هو كلام الله. وفي هذا رد على من يقول إن القرآن من اختراع أو من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشكك فيه وفي ألفاظه أو آياته. فالقرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى كما هو صريح هذه الآيات. نعم. العلو بلى تدل على العلو أن التنزيل من أعلى إلى أسفل. نعم.
وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله على الأرائك ينظرون وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
هذه الآيات في صفة أو في الرؤية في رؤية الله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة يقولون بمقتضى وبمضمون وبمدلول هذه الآيات وهي أن الله عز وجل يراه المؤمنون في الجنة ورؤية الله من أعظم النعيم فالمؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى عيانا بأبصارهم كما قال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة ناظرة يعني من النظارة والحسن والبهاء إلى ربها ناظرة تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وإضافة النظر إلى الوجه الوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إضافة النظر إلى الوجه الذي فيه العينان اللتان هما بهما النظر دليل على أن النظر يكون بالأبصار أن النظر يكون عيانا بالأبصار كما جاء صريحا في السنة النبوية. فالمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى بأبصارهم وهذا أعظم نعيم يلقونه في الجنة. وقال سبحانه وتعالى على الأرائك ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل كما جاء مفسرا في السنة. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد والمزيد أيضا جاء مفسرا في السنة بأنه النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق.
يعني الشيخ ذكر هنا جملة من الآيات الدالة على الصفات ثم قال وهذا الباب يعني باب الصفات صفات الله عز وجل في كتاب الله عز وجل كثير. آيات الصفات كثيرة جدا. من تدبر القرآن طالبا إيش للهدى تبين له طريق الحق. يعني بعض الناس قد يتدبر لكن لا يريد الهدى يعني يبحث عما يؤيد رأيه وهواه. ولهذا تجد أهل البدع والضلال يبحثون في القرآن عن المتشابه ويتركون المحكم. هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بأن في قلوبهم إيش زيغ ومرض هؤلاء يتتبعون ما تشابه منه ما يصلون إلى الهدى لأن ما لا يريدون الهدى وإنما يريدون تأييد أقوالهم وآرائهم وأهوائهم. حتى إن ذكر عن عمرو بن عبيد مع ما ذكر عنه من عبادته لكنه كان ضالا في القدر وهو من أئمة المعتزلة أنه كان يصلي فإذا مر بآية فيها حجة على خصم كتبها. فانظر كيف كان يتدبر ويبحث عن الحجج لمذهبه وليس لمذهبه حجة إلا تتبع المتشابه. أما أهل الهدى فإنهم يتتبعون القرآن ليهتدوا به. وفرق بين من يقرأ القرآن طالبا الهداية ومن يقرأ القرآن باحثا عن الغواية والمتشابه إثارة الشكوك بين الناس. ولهذا لما كان صبيغ ابن عسل أثار بعض الآيات المتشابهات فجيء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ بن عسل. قال عمر رضي الله عنه أنا عبد الله عمر بن الخطاب، فضربه عمر رضي الله عنه لأنه كان يثير المتشابه، يثير آيات متشابهة، فضربه على ظهره حتى عاد ظهره وبرة، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني، وإن كنت تريد تأديبي فقد ذهب الذي في صدري. ثم أمر به فنفي إلى مكان، وأمر لا يجالسه أحد حتى تاب وعاد. وكم نحن بحاجة إلى عراجين عمر رضي الله عنه وإلى درة عمر ليضرب بها أناس يثيرون المتشابه ويحاولون أن يشككوا الناس في دينهم ويشككوا الناس في عقيدتهم وفي أصولهم وفي قطعياتهم، ويثيرون المتشابهات ويزعزعون عقائد الناس ويزعزعون دينهم، وبحجة أنهم يريدون آراء جديدة ويهونون من مذهب السلف، بل يطعنون في مذهب سلف الأمة من الصحابة والتابعين، ويزعمون أن أولئك الأقوام لا يفهمون فهما متعمقا، وأنهم هؤلاء أهل المبتدعة والضلال هم الذين يفهمون الفهم الصحيح، ويبدأون يثيرون ويشككون في القرآن وفي السنة وفي الأحكام. هؤلاء هم في الحقيقة جديرون بأن يضربوا وأن يؤدبوا حتى لا يشككوا الناس في سكينتهم وطمأنينتهم وما عقدت عليه قلوبهم من العقائد السليمة الموافقة للكتاب والسنة. فالشيخ هنا يعني ذكر القيد، قال طالبا للهداية تبين له الطريق الحق، اللي يقرأ القرآن طالب الهداية يتبين. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالقرآن هداية لا شك فيه لا ريب فيه، هدى للمتقين، هدى للمتقين. فالمهم أنك تقرأ طالبا للهداية فإنك ستوفق بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
فصل فيما جاء في السنة من إثبات صفات الله عز وجل. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك.
الشيخ رحمه الله لما انتهى من ذكر الآيات الدالة على الصفات بدأ بذكر جملة من الأحاديث النبوية الدالة على الصفات، وقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن، تفسر القرآن وتبين القرآن، تبين المجمل وتفسر وتوضح وتدل على القرآن وتعبر عن القرآن، وفيها أحكام أيضا زيادة عن القرآن، لأن الله عز وجل أمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. فطاعة الله واجبة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، وطاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا لما جاءت امرأة ولما قال ابن مسعود رضي الله عنه ذكر لعن النامصة والمتنمصة فقالت كيف تلعن وأنا قرأت القرآن ما وجدت لعن النامصة والمتنمصة؟ قال إن كنت قرأتيه فلابد أن تجديه. فبين لها قال اقرأي وأطيع الله وأطيع الرسول، والرسول قد لعن النامصة والمتنمصة. فكل ما في السنة واجب الاتباع، لأن الله عز وجل أمرنا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. طاعة الرسول مطلقة أو مقيدة؟ ها؟ مطلقة، لأن الرسول مشرع. أما طاعة غير الرسول فهي مقيدة بطاعة الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته من طاعة الله، ولا يأمر إلا بالخير. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسنة أنواع، في شيء يبين القرآن ويوضح ويفصل، وفي يزيد على القرآن في بعض الأحكام، وكل هذا مما نؤمن به، وكل هذا مما نؤمن. في شيء يأتي في القرآن مجمل ويأتي في السنة مفصل ومبين، يعني مثل الصلوات، الصلوات الخمس جاءت في القرآن مجملة لكن السنة بينتها. القرآن ليس فيه تفصيل الظهر والعصر والمغرب والعشاء وعدد الركعات وماذا تقول في 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 الصلاة وفي التحيات، لكن السنة فصلت، وكذلك الحج والصيام، فالسنة مصدر للتشريع. قال وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. يعني أن نأخذ العقيدة من السنة الصحيحة، السنة الصحيحة. هل نأخذ عقائد من السنة الضعيفة أو لا؟ الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت به عقيدة، الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت به عقيدة. طيب قد يقول لك قائل أنا أقرأ في كتب السلف فيه بعض الآثار الضعيفة، فكيف يستدل السلف بآثار ضعيفة؟ الجواب أن يقال إن السلف لا يذكرون أثرا أو خبرا ضعيفا إلا إذا كان أصله ثابت وصحيح، فإذا ثبت الأصل تساهلوا بعد ذلك في ذكر الشواهد، لكن لا نثبت ونبني عقائد على أشياء لم تصح. فنأخذ بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متواتر أم أحادا، سواء أكان متواترا أم أحادا، بخلاف أهل البدع الذين لا يأخذون من السنة إن أخذوا إلا بالمتواتر، وهم يزعمون هكذا ولكنهم في الحقيقة لا يأخذون بالنص الشرعي. حتى المتواتر لا يأخذون به إلا إذا عرضوه على عقولهم ووافقت عقولهم، إذا وافقت عقولهم على مضمون ومدلول الحديث المتواتر أخذوا به، وإذا لم توافق عقولهم وأصولهم الحديث المتواتر فإنهم يقابلونه بإيش؟ إما بالتكذيب أصلا، يقول هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالدعاء أنه آحاد، والآحاد ظني الثبوت والظني لا يؤخذ به في العقائد، أو بالتأويل والتحريف لمعناه. إذن هذه مناهج أهل البدع تجاه الأحاديث التي تخالفهم، وهم لا يأخذون بالمتواتر أصلا بالأحاديث الأحاد، وتعلمون أن أكثر السنة النبوية حديث أحد والمتواتر قليل، فهم يتركون هذه السنة، وإذا واجهوا حديثا متواترا يخالفهم واجهوا إما بالتكذيب أو بالدعاء أنه أحد فلا يؤخذ به، أو بالتأويل والتحريف لمعناه. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يأخذون بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفرقون بين الحديث، لا يقولون هذا أحد نأخذ به في العمليات وفي الفقهيات ولا نأخذ به بالعقائد، لا، هذا كله دين، الصلاة دين والصيام دين والعقيدة دين والإيمان بالبعث دين، كله دين وكله يجب الأخذ بمضمون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
طيب، الحديث هذا يدل على ماذا؟ صفة النزول، أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وأهل الإيمان يؤمنون بهذا ويعتقدون مضمونه ويسألون ربهم في ذاك الوقت، يسألون ربهم المغفرة والتوبة وغير ذلك، وهو من أوقات الإجابة. والنزول صفة من صفات الله كسائر صفاته، نعلم ونفهم معناه ولكن لا نعلم كيفيته، ونقطع بأن نزول الرب سبحانه وتعالى ليس كنزول الإنسان، بل هو نزول يليق بالله عز وجل. وإذا سألك سائل فقال لك: كيف ينزل ربنا؟ الجواب أن تقول وتجيب بجواب الإمام مالك في الاستواء، فتقول: النزول معلوم، يعني نحن نعلم معنى النزول، والكيف مجهول، يعني كيفية النزول مجهولة، لا نعرف كيف ينزل ربنا، لكن نعلم أنه ينزل، أما كيفية ذلك فلا نعلمها، والكيف مجهول. والإيمان بالنزول واجب، والسؤال عن كيفية النزول بدعة، هكذا في جميع الصفات. فالله عز وجل أخبرنا ونبيه أخبرنا ولكن لا نعلم الكيفية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا، أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا ولم يعلمنا كيف ينزل. فنحن نؤمن بأنه ينزل ونعتقد ذلك، والنزول جاء في أحاديث كثيرة، ذكر بعض العلماء أنها متواترة، فنؤمن بذلك. ونعتقد ظاهر هذا النص، وأن الله عز وجل هو الذي ينزل، ونزوله إلى السماء الدنيا. أما أهل التعطيل فإنهم أنكروا هذا الحديث، فبعضهم رده وبعضهم حرف معناه وقال: إن الذي ينزل هو ملك من ملائكة الله، ينزل ملك، ملك ربنا، ينزل ربنا، قالوا ينزل ملك ربنا أو ينزل أمر ربنا، كل هذا لأجل أن يبتعدوا عن وصف الله بالنزول. الرد عليهم أن نقول: لا يصح أن يحرف معنى الحديث بذلك. لماذا لا يصح أن يقال إن الذي ينزل هو الملك؟ لأن في الحديث: فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هل الملك يغفر؟ الملك هل هو يغفر الذنوب؟ فكيف تقولون ينزل ملك ربنا؟ إذن في الحديث ما يرد هذا التأويل. ولا يصح أن يقال إن الذي ينزل هو أمر الله، لأن أمر الله عز وجل لا يغفر، لا يقول: من يغفر، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. هذا أولا. وثانيا إن أمر الله عز وجل ينزل كل وقت، أمر الله عز وجل في كل وقت، ليس في الثلث الأخير من الليل فقط. ويقال ثالثا إن غاية النزول المذكورة في الحديث هو السماء الدنيا، وإذا كان أمر الله ينزل إلى السماء الدنيا فقط ولا ينزل إلى الأرض فلا يستفيد منه الداعي. فهذه كلها من التحريفات، تحريف لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أنهم دخلوا في التأويل وفي التعطيل وفي التمثيل، كما سبق معنا أن المعطل مثل أولا ثم عطل ثانيا، يعني هم تصوروا من نزول الرب مثل ما يتصورون من نزول المخلوق من مكان إلى مكان، ثم طبقوه على نزول الرب سبحانه وتعالى ثم نفوا النزول. والواجب أن يقولوا أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله لا نعلم كيفيته. فنزول الله عز وجل ليس مثل نزول الآدمي من مكان إلى مكان، فإذا نزل من مكان صار شيء فوقه وشيء تحته، لا، هذا نزول المخلوقين. أما الله سبحانه وتعالى فله العلو المطلق، والعلو من صفات ذاته سبحانه وتعالى، لا شيء فوقه، لا شيء فوقه سبحانه وتعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في هذا مسألة، وهي هل يخلو العرش حينما ينزل الرب سبحانه وتعالى؟ ذكر فيها ثلاث أقوال، قيل يخلو وقيل لا يخلو وقيل بالتوقف. وصوب رحمه الله أنه لا يقال إن العرش يخلو، لأن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، وهو سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، ولا يدخل في ذلك بالتكييفات، لأن التكييف حقيقته هو تصور وتصوير لصفات الله بصفات خلقه. أما من يعظم الله سبحانه وتعالى، من يعظم الله فإنه يعلم أن الله عز وجل أعظم من أن يتصوره ويتخيله عقل الإنسان القاصر، فالله أكبر من كل شيء. ولا يقال فيه ما يقال في نزول المخلوق أو نحو ذلك، الله عز وجل أعظم من كل شيء. أنت إذا عرفت أن الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي نسبة الكرسي إلى العرش، نسبة الكرسي يعني ورد في الحديث أن الكرسي نسبة السماوات في الكرسي كحلقة السماوات، وفي رواية بعض الآثار ورد السماوات الأرض نسبتها إلى الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلات، يعني السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في صحراء. ونسبة الكرسي إلى العرش، عرش الرحمن، نسبة الكرسي إلى عرش الرحمن كنسبة الحلقة إلى الفلات. والله أعظم سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. فلا أحد يتصور أن الله عز وجل حينما ينزل أن تكون سماء فوقه أو ونحو ذلك ويكون محصور في مكان، لا، هذا لا يتصور إلا إنسان لا يعظم الله عز وجل، إنسان لم يعرف قدر الله سبحانه وتعالى ولم يعظم الله عز وجل ولم يقدر الله حق قدره. فنحن نؤمن بهذه النصوص أن الله عز وجل ينزل حقيقة، وصرح أيضا في بعض النصوص عن السلف أنه ينزل بذاته نزولا حقيقيا، لكن لا نعلم كيف ينزل سبحانه وتعالى. فنؤمن بهذا النص ولا ندخل في التحريفات، تحريفات المتكلمين، ونعتقد أن الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه.
طيب هذا الحديث يدل على صفة الفرح، الله عز وجل يفرح كما في الحديث المشهور في الرجل الذي أضل ناقته وعليها متاعه فأيس منها وجلس تحت الشجرة ونام ثم استيقظ فإذا هي واقفة عنده فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا الذي فرح بناقته لما ردها الله عليه، الله عز وجل أشد فرحا منه حينما يتوب العبد إليه. فنحن نؤمن الله يفرح ونفهم ونعلم معنى الفرح، ولكن نقطع بأن فرح الله ليس مثل فرح المخلوق، بل فرح الله عز وجل فرح يليق بجلاله وعظمته. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة،
وهذا فيه إثبات لصفة الضحك، أن الله عز وجل يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فهذا المقتول المؤمن قتل في سبيل الله، قتله ذاك الشخص، ثم إن القاتل أسلم وآمن وبعد ذلك توفي ودخل الجنة، فالقاتل المقتول دخل الجنة، فالله عز وجل يضحك. وقد وردت صفة الضحك لله عز وجل في أحاديث كثيرة، في أحاديث كثيرة، فنحن نثبت أن الله يضحك، أن الله يضحك، وضحك الله ليس كضحك الآدمي، ليس كضحك المخلوق. ضحك الله سبحانه وتعالى هو ضحك يليق بجلاله وعظمته، نفهم معناه ولكن لا نعرف كيفيته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزيلين قانطين فيظل يضحك.
أزيلين
ينظر إليكم أزيلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب.
هذا الحديث أيضا فيه إيش؟ إثبات صفة العجب والنظر والضحك. طبعا الحديث فيه كلام يعني، ولكن صفة العجب ثبتت في القرآن. في أي آية؟ عجبت بالضم، في رواية، في قراءة كسائي، حمزة الكسائي، عجبت. من المتعجب؟ الله سبحانه وتعالى. وأيضا في الآية الأخرى وإن تعجب فعجب قولهم، فالله يعجب، وتعجب الرب سبحانه وتعالى ليس كتعجب الإنسان. أهل التعطيل نفوا التعجب، قالوا لا يليق، لأن الذي يتعجب إنسان جاهل بالشيء ثم يتعجب منه، والله لا يتعجب، لا يجهل. الرد عليه من نقول إن التعجب له حالتين أو حالين. الحالة الأولى أن يكون المتعجب تعجب لجهله، والحالة الثانية أن يكون تعجب لخروج الشيء عن نظائره وإن كان غير جاهل بحاله. فالله عز وجل يتعجب لا جهلا، لأن الله عز وجل بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، وإنما لخروج الشيء عن نظائره واستعظامه ونحو ذلك. فنحن نؤمن الله سبحانه وتعالى يتعجب كما ذكر عن نفسه. نحن لا نثبت صفة من تلقاء أنفسنا، كما لا يجوز لنا أن ننفي صفة أثبتها الله لنفسه. فالله عز وجل حينما يثبت صفة لنفسه وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى نثبتها ولا ننفيها، ولا نحرف معناها، بل نثبتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى كسائر صفاته. فهنا نثبت صفة التعجب وأيضا الضحك والفرح وغير ذلك من الصفات. أهل التعطيل ينفون هذا ثم يؤولون المعنى إلى معنى آخر، فيقولون مثلا أن هذا معناه الرضا أو إرادة الإنعام. قد يفسرون مثلا الضحك أو الرضا أو نحو ذلك منه إرادة الإنعام، كما يفسرون الغضب بإرادة الانتقام. إذن يفسرونها بالإرادة، لأن مثل الأشاعرة ونحن يثبتون الإرادة. فنحن نقول لهم قولوا في هذا مثل ما قلتم في الإرادة، ما دام أنكم أثبتتم الإرادة على وجه يليق بجلال الله وعظمته، فعليكم أن تثبتوا هذه الصفات أيضا على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فهم يقولون أنها إرادة الإنعام، أو يقولون الإنعام، يعني إما يفسرونها بالصفة الأخرى التي يثبتونها، أو يفسرونها بالمفعولات المخلوقات التي هي النعمة في مثل هذا، أو النقمة والعقوبة في مثل الغضب ونحو ذلك. والواجب أن تثبت الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ونكون على منهج واحد في جميع الصفات، لأن القاعدة المعلومة عند أهل السنة والجماعة أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الصفات، كلها واحدة لأن الموصوف واحد والصفات واحدة، فكلها تثبت على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. متفق عليه.
هذا الحديث فيه إثبات صفة القدم أو الرجل. نعم، فيها عندكم إيش؟ رجله. صحيح، فيها رجله، يضع الرب فيها. عندكم إيش أنتم؟ قدمه. هو رواية رجله هو صح، وارد في البخاري. والعلماء يذكرون طبعا الروايتين ولا تناقض بينها، فالله عز وجل نصف يوصف بأن له قدم أو له رجل تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فالرب عز وجل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لله قدما، وأن جهنم تقول هل من مزيد، حتى يضع الرب سبحانه وتعالى فيها رجله، وفي رواية قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، يعني حسبي ويكفيني. والقدم إن تثبت لله كسائر صفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فنثبت القدم كما نثبت اليد وكما نثبت العين كما نثبت الوجه ونثبت الغضب والفرح والعلم والقدرة، كلها صفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه. أما أهل التعطيل فإنهم نفوا هذه الصفة وقالوا لا يوصف الله عز وجل بأن له قدم أو رجل، لأن هذا لا يليق، وهذا من صفات الأجسام، وهذا من خصائص المخلوقين، فنفوا هذه الصفة وحرفوا معنى الحديث، وقالوا إن معنى رجله الرجل، قالوا الرجل في لغة العرب الرجل الجماعة، يقال رجل جراد يعني جماعة من الجراد، معنى يضع رجله يعني يضع جماعة، وهذا خطأ لغة وخطأ أيضا شرعا. الله ما يضع يعني أناس في النار لا بدون ذنب. وكذلك أول قدمه، قالوا قدمه يعني يضع يقدم أحد للنار فينزوي بعضها إلى بعض، وهذا باطل أيضا وهو من التكلف. والواجب أن يثبت ما جاء في الحديث على ظاهره وبحسب سياقه وقرائنه، ولا يجوز تحريف معناه عن ظاهره إلى هذه التأويلات البعيدة التي هي في حقيقتها تحريف للكلم عن مواضعه. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان.
ما عندك ما منكم ولا ما من؟ ما من أحد كذا. طيب، هذا الحديث يدل على ماذا؟ أيوة، يقول الله، يقول الله، ها، القول، الكلام. يا آدم، ها، النداء، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي. شوف التصريح: فينادي بصوت، فينادي بصوت. طبعا النداء لا يكون إلا بصوت، لكن أيضا هذا تأكيد، فينادي بصوت، وفي رد على من؟ على الذين يقولون إن الكلام هو المعنى النفسي، هم الأشاعرة الماتريدية، يقول كلام إن كلام الله، إن الله يتكلم ولا يسمع له كلام، ما يسمع له كلام، وليس كلامه لا حرف ولا صوت، يتكلم كلام نفسي. إيش معنى كلام نفسي؟ يقول كلامه في نفسه ويفهمه جبريل، يعني جبريل ما يسمع كلام الله، إنما جبريل يفهم كلام الله، أو أن الله يخلق في جبريل الفهم فيفهم كلامه، لكن ما الله ما يتكلم. سبحان الله، الله عز وجل عاب على المشركين أنهم يعبدون من لا يتكلم، فكيف تجعلون أن الله لا يتكلم؟ وهنا آيات وأحاديث صريحة بأن الله ينادي ويتكلم ويقول وينادي بصوت، والكلام أصلا ما يكون إلا بصوت، والنداء ما يكون إلا بصوت، فكيف تقول أن الكلام هو في النفس؟ والعجيب أن هؤلاء يتركون الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة ويذهبون إلى بيت من الشعر قاله الأخطل النصراني، ينسب للأخطل النصراني، وفي شك في أنه هل هو قاله أو لم يقل، لأنه ليس موجود في ديوانه. يقول: إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. طبعا هم يرون إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يقول إن الكلام لفي الفؤاد. نقول أول شيء هذا لا يعرف قائله، وينسب للأخطل، والأخطل نصراني، والنصارى ظلوا في باب الكلام، وأيضا أنه روي بأنه إن البيان لفي الفؤاد وليس إن الكلام، فكيف تتركون آيات وأحاديث وتذهبون إلى بيت محرف ومشكوك في قائله لأجل أن تثبتوا أن الكلام يكون في القلب أو في النفس كما يقول الأشاعرة؟ والصواب أن الكلام يكون بصوت مسموع، والله عز وجل ينادي بصوت كما في هذا الحديث، ينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول: كم يا ربي؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. فهذا دليل على أن الله عز وجل يتكلم يوم القيامة، وهذا دليل على أن كلامه بمشيئته، وأن كلامه مسموع بالآذان، وليس هو الكلام النفسي كما يزعمه الأشاعرة. والحديث الآخر: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، والله سيكلمك، كل واحد سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. تقول: كيف؟ الجواب: الكيف مجهول، والله على كل شيء قدير، ليس كمثله شيء. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان الحديث، فنحن نؤمن أن الله سيكلم ويتكلم وكلامه حقيقة، وكل هذا مما يؤمن بها للسنة والجماعة، وهو من صفاته سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، رواه أبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة.
طيب، هذه الأحاديث تدل على ماذا؟ ساقها المؤلف رحمه الله لإثبات علو الله سبحانه وتعالى، كما سبق لما ذكر هو الآيات ذكر بعد ذلك الأحاديث. والأحاديث التي ذكرها المؤلف فيها أشياء لإثبات صفات لم ترد في الآيات، وفيها أشياء في صفات وردت في الآيات، والأحاديث هنا تؤكدها. ففي حديث الرقية وش الشاهد منه؟ ربنا الله الذي في السماء، في السماء، فهذا صريح بأن الله سبحانه وتعالى في السماء. نعم. وأنزل أيضا، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل. والحديث الذي بعده: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. يأتي المعطل يقول: من في السماء أمره، من في السماء ملائكته، هذا كله من التحريف ومن التكلف. الأصل في الكلام أن يكون على ظاهره كما سبق معنا في منهج أهل السنة والجماعة، الأصل أن يكون الكلام على ظاهره ولا يصرف عن ظاهره إلا بدليل، وهنا لا دليل لا يصرف النص عن ظاهره. فالله عز وجل في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وهو الله سبحانه وتعالى. والنص الذي بعده: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، وهذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. وحديث الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ هذا صريح في السؤال: أين الله؟ قالت: في السماء، في السماء. ماذا يقول أهل التعطيل في هذا؟ إما أن يطعن في الحديث والحديث غير صحيح، أو يقول حديث آحاد، والآحاد إيش يقول؟ لا يؤخذ بها في العقائد، لا نأخذ بها، يعني يعرضون عنها. وبعضهم يقول: هذه الجارية أصلا يعني جارية جاهلة، والنبي عاملها على حسب يعني فهمها. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يقرها على باطل؟ لو كانت تكلمت بباطل هل يقرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي معلم وهادي، لو كان كلامها باطلا لبين أن كلامها باطل، ولكنه صلى الله عليه وسلم جعل كلامها دليلا على إيمانها، جعل كلامها دليلا على إيمانها. لما قالت: الله في السماء، وقالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها فإنها مؤمنة، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة، فدل على أن الاعتقاد أن الله عز وجل في السماء دليل على الإيمان، وأن هذا من عقيدة أهل الإيمان، يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى في السماء. ما معنى في السماء؟ ها؟ في بمعنى على. طيب، ما يصلح أن تكون في للظرفية؟ ما يصلح أن تكون للظرفية؟ ها؟ ارفع صوتك. طيب، في بمعنى على، كما قال تعالى: أصلي بأنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل فسيحوا في الأرض يعني على الأرض. هذا إذا قصد بالسماوات السبع الطباق. لكن إذا قصدت السماء مطلق العلو فيصح أن تكون فيه بمعنى على بابها، والله في السماء يعني في العلو المطلق فوق كل شيء، فوق كل شيء في العلو المطلق، والله سبحانه وتعالى له العلو المطلق، ولا شيء فوق الله سبحانه وتعالى، الله فوق الشيء له العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفات. أهل التعطيل إيش يقولون في الفوقية؟ يقولون الفوقية يعني الأفضلية، الله فوق عباده يعني أفضل من عباده أو خير من عباده. سبحان الله، كيف يعني هذا؟ هل هناك تقارب بين الله وخلقه حتى يفضل الله على خلقه؟ نعم، الله سبحانه وتعالى لا يقارن بخلقه، لكن الفوقية هنا والعلو وكل هذه النصوص دليل على العلو المطلق، علو الله العلو المطلق، علو في ذاته وصفاته، أو ما يقسم بالصفات قال علو القدر وعلو القهر، كما أنه سبحانه وتعالى له علو الذات فلا شيء فوقه سبحانه وتعالى. ولا نقول ما يقوله المبطلون الذين يقولون إن الله ليس في العلو، فحينما تسألهم طيب ماذا أين يكون الله، يقول لا يقال أين، ثم يستدلون الغريب، يردون هذا الحديث الصحيح ويستدلون بحديث موضوع الذي أين الأين لا يقال له أين، وهذا يعني يضعون حديث لتوافق عقائدهم وينكرون حديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل فوق كل شيء، ليس هناك مكان يحصره ويحويه ويحده، لأن الله فوق كل شيء سبحانه وتعالى وله العلو المطلق. ولا نقول إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم كما يقول أهل التعطيل، بل نقول إن الله فوق كل شيء سبحانه وتعالى، ونؤمن بهذا العلو المطلق، لأنك إذا لم تثبت لله العلو المطلق فإنه يلزم عن ذلك، على ذلك يلزم على نفي العلو المطلق إما نفي وجود الرب أصلا وهذا إلحاد وتعطيل، أو القول بالحلول والاتحاد، الذين يقولون الله في كل مكان، الذين يقولون الله في كل مكان أهل الحلول والاتحاد، الذين يقولون إن الله في كل مكان، هذا وهذا كفر. لا يجوز أن تقول إن الله في كل مكان، إن الله حال في كل مكان، لأنه يلزم على ذلك أن يكون الله حال في خلقه وأن يكون المخلوق هو الخالق. إذا قلت إن الله في كل مكان يكون المخلوق هو الخالق، والخالق حال في المخلوق أو متحد في المخلوق، وهذا ما صرح به أئمة الاتحادية والحلولية من غلاة الصوفية مثل ابن عربي وغيره، ابن سبعين وابن الفارض وهؤلاء، يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أنى يكلف. لما قالوا بالحلول والاتحاد قالوا ما في فرق بين، ما في رب ومربوب، ما في عبد وخالق ومخلوق، لا الله هو كل شيء، أنا ما أرى إلا الله، يقول الله في كل شيء. حتى إن البسطامي الصوفي الحلو يقول عن نفسه، يقول ما في الجبة إلا الله، يقول إن الله حال فيه، ويقول سبحاني ما أعظم شاني، يقول عن نفسه سبحاني ما أعظم شاني، لأنه يعتقد إن الله حال فيه. فحينما ينكرون العلو ويقول الله في كل مكان يكون الخالق هو المخلوق، وهذا صرح به هؤلاء، حتى إنهم قالوا إن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى صادق في كلامه، لأن الله حال في فرعون، حال في كل شيء، إذا يكون فرعون صادق، ويكون الذين عبدوا العجل عبدوا الله، والذين يعبدون النار عبدوا الله، بل صرح بعضهم بأن مشكلة النصارى الذين يقولون أن عيسى هو الله أنهم جعلوا الله في عيسى فقط، لكن الواجب أن يجعل الله في كل مخلوق، يجعل كل المخلوقين، كل مخلوق هو خالق، والخالق مخلوق والمخلوق خالق، ولا فرق له، ليس هناك رب ولا عبد. وهذا ما صرح به أيضا ابن الفارض في تائيته، وإن عبد المجوس النار ومن طفت كما جاء في الأخبار من ألف حجتي فما عبدوا غيري وما قصدوا سواي وإن خالفوا عقد نيتي أو كما قال. يقول ما عبدوا إلا الله، عبدوا المجوس وعبدوا النار أو اللي عبدوا الله، لأن الله حال في كل مكان. فأنت تعرف هنا أن الذين ينكرون أن الله فوق كل شيء يلزم من كلامهم أن الله حال في المخلوقات. إذا لم يكن الله في العلو فهو إما معدوم أو يكون حال في المخلوقات في 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 خلقه، وكلاهما كفر وباطل. فالواجب اعتقاد العلو وأن الله له العلو المطلق، وهذا كما سبق معنا هذا الموافق للكتاب والسنة والعقول والفطر. أنت حينما تقول يا الله إنما تتجه نفسك وفطرتك التي فطرك الله عليه إلى طلب العلو، وأنك تعلم أن الله سبحانه فوق كل شيء عز وجل. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه.
طيب هذه النصوص تدل على ماذا؟ إثبات معية الله عز وجل لخلقه، والجمع بين العلو والمعية. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، هذا طبعا حسن المؤلف وإن كان يعني ضعفه كثير من العلماء، لكن معناه صحيح. أن تعلم أن الله معك أي حيثما كنت. نعم. طيب معك حيثما كنت، معية عامة أو خاصة أو تحتمل الأمرين؟ العامة، وأيضا أنت حينما تستشعر أن الله معك بتأييدك ونصرك وحفظك أيضا هذا يجعلك قوي الثقة بالله سبحانه وتعالى والإطمئنان. الحديث الذي بعده فيه فإن الله فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، ففيه أيضا قرب الله سبحانه وتعالى. والذي بعده إيش الشاهد منه؟ أين الشاهد من الحديث الذي بعده؟ وأنت الباطن فليس دون شيء، وقبلها وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، ففي جمع بين العلو وإيش والقرب من خلقه سبحانه وتعالى ومن عباده المؤمنين. والذي بعده اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا إيش عندكم سميعا إيش قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله سبحانه وتعالى علي وقريب، فهو علي وقريب، له العلو المطلق وهو قريب، وهو قريب من عباده المؤمنين، وهو قريب من عباده المؤمنين. والشيخ رحمه الله يرى أن القرب خاص، يعني القرب ما ليس كالمعية، المعية تنقسم إلى عامة وخاصة، وشيخ الإسلام يرى أن القرب لا يكون إلا خاصا، فالله قريب من عباده المؤمنين، الله قريب من عباده المؤمنين، فهو سبحانه وتعالى له العلو المطلق، ولهذا لا ينفي قربه من عباده المؤمنين كما في هذه النصوص. نعم.
وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه.
هذا الحديث دليل على ماذا؟ أن المؤمنين يرون ربهم. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. كما ترون تشبيه، تشبيه لإيش؟ هل هو تشبيه للمرء بالمرء أو الرؤية بالرؤية؟ رؤية من بمن؟ تشبيه لرؤية المؤمنين، تشبيه رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة برؤيتهم لإيش؟ للقمر. وليس تشبيها لله بالقمر، ليس تشبيها لله بالقمر، وإنما تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرء بالمرء. فالمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى كما ترون القمر ليلة البدر. ليش قال ليلة البدر؟ يكون واضح. طيب، لا تضامون أو لا تضامون، لا تضامون في رؤيته يعني لا يصيبكم ضيم ولا ظلم ولا هضم، بل ترونه رؤية بلا هضم لهذا النعيم، لكل واحد وما يستحقه وما يتفضل الله به عليه. لا يصيبكم ضيم ولا ظلم. وضبط لا تضامون يعني لا تتضامون ولا تتزاحمون في رؤيته كما ترون القمر. يعني الناس حينما يرون القمر هل يتزاحمون حتى يرونه، أو كل واحد يراه بدون مزاحمة؟ يرونه بدون مزاحمة، رؤية يعني كل واحد يرى القمر بدون مزاحمة وبدون تضام. والله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، لا تتزاحمون، أو لا يصيبكم ضيم ولا ضرر ولا ظلم في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. أي الصلاتين؟ فجر والعصر، في فضيلة الفجر والعصر، وأن المحافظة عليها من أسباب رؤية الله عز وجل، كما ورد في بعض الآثار أيضا التبكير للجمعة والقرب من الخطيب الجمعة. أن من هل المؤمنون يرون ربهم في الجنة إذا دخلوا الجنة؟ نعم. هل كل المؤمنين يرون الله عز وجل في الجنة رؤية واحدة أو متفاوتة؟ متفاوتة، لأن الرؤية نعيم، بل أعظم نعيم. إذا دخل أهل الجنة الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون فيتنعمون وما أوتوا شيئا أعظم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أعظم نعيم في الجنة أن تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، أعظم نعيم، نسأل الله من فضله. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وأهل الجنة يتفاوتون في هذا النعيم بحسب أعمالهم، كما أن الجنة 100 درجة، الجنة 100 درجة، بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، فكذلك هم يتفاوتون في نعيمهم. ومن النعيم الرؤية، وأما رؤية الله عز وجل في عرصات القيامة فقد اختلف فيها الناس على ثلاثة أقوال، قيل لا يراه إلا المؤمنون، وقيل يراه المؤمنون والمنافقون، وقيل يراه المؤمنون والمنافقون والكافرون. ولكن على القول أن يراه غير المؤمنين، فإن رؤية غير المؤمنين لله في عرصات القيامة ليست رؤية نعيم لا يتنعمون بها، وإنما رؤية النعيم هي للمؤمنين. ولهذا الله عز وجل قال عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالله عز وجل حينما تجلى لعباده في الرضا هذا دليل على أنه يحتجب عن أعدائه الذين يسخط عليهم. فرؤية الله عز وجل في الجنة هي أعظم نعيم، والله عز وجل يرى عباده المؤمنون. هل يرى الله عز وجل في الدنيا؟ هل في أحد يرى الله عز وجل في الدنيا؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يرى منكم أحد ربه حتى يموت. حديث صحيح يجيب عن هذا، فلا أحد يرى الله عز وجل في الدنيا. ولهذا لما قال موسى عليه السلام: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الجبل وهو جبل تدكتك ما يستطيع، لكن يوم القيامة الله عز وجل يجعل في المؤمنين قوة ليتنعموا بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وقد وقع الخلاف في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أو لا ليلة المعراج، فقيل رآه وقيل لم يره، والذين قالوا رآه بعضهم قال رآه بقلبه، وروي أنه رآه بعينه، ولكن القول بأنه رآه بعينه قول ضعيف، ومما يدل على ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية قال: رأيت نورا. وفي رواية قال: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصره ينتهي لجميع خلقه، فالله عز وجل لا يراه أحد في الدنيا، ولكنه يرى في الآخرة. وهذه أدلة الرؤية سبق معنا من القرآن وهنا من السنة. المبطلون أهل التعطيل نفوا الرؤية، معتزلة جهمية قالوا إن الله لا يرى. لماذا لا يرى؟ قالوا الرؤية للأجسام، ويلزم من الرؤية أن يكون في مكان ويحوي، فبدأوا بالتمثيل ثم التعطيل، وبدأوا بالتحريف: إنكم سترون ربكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سترون ربكم، وفي رواية: عيانا. يعني إيش؟ يعني بأعينكم. وقال: كما ترون القمر ليلة البدر. وفي رواية: وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. صريحة: ترون ربكم. ثم يأتي هؤلاء يقولون إن معنى ترون ربكم تعلمون ربكم، جعلوا الرؤية إيش؟ علمية. سبحان الله، يعني الصحابة رضي الله عنهم ما يعلمون ربهم إلا يوم القيامة. إنكم سترون ربكم يعني ما يعني تعلمون ربكم يوم القيامة. هل الصحابة في الدنيا لا يعلمون ربهم؟ سبحان الله. فنقول لا، معنى ترون ربكم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: عيانا بأبصاركم. وكما في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله
جاء المحرفون المعطلون قالوا إن معنى الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى مفرد آلاء يعني نعم، نعم ربها ناظرة يعني منتظرة، تنتظر نعم الله سبحان الله. شوف كيف يعني أتوا بتأويل ما يرد على خاطر إنسان يقرأ القرآن ولم يتلوث بهذه البدع والتحريفات، فيذهبون إلى تحريفات بعيدة لا تسعفهم فيها اللغة ولا السياق، ليتهربوا من هذا، من هذا الوصف الذي وصفه به أعلم الخلق بربه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تنكرون الرؤية؟ أعظم نعيم، هؤلاء حري أن يحرموا من هذا النعيم. لذلك الزمخشري وهو من أئمة المعتزلة لما في تفسير، لما هو طبعا ينكر هذا، فلما يذكر نعيم الجنة وأن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة قال فلا نعيم بعد ذلك، يجعل الدخول هو أعظم النعيم، لأجل أنه كان لأنه ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى. فأهل الإيمان وأهل السنة والجماعة يثبتون هذا النعيم وأن الله يرى سبحانه وتعالى رؤية حقيقية ليست كرؤية المخلوق لكنها رؤية تليق بالله سبحانه وتعالى. لا نعلم كيف يرى، ولكن نؤمن بأن الله يرى، وهذا أعظم نعيم نسأل الله من فضله. نعم.
إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه فيما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
يعني منهج في النصوص النبوية مثل المنهج في النصوص القرآنية، كل هذه الأحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الرب سبحانه وتعالى، أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية يؤمنون بها، يؤمنون بذلك ولا يحرفون هذه النصوص ما دام أنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحرفونها ولا يعطلونها ولا يدخلون في تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، بل يؤمنون بها ويسلمون تسليما مطلقا، وهذا من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تؤمن أن محمد رسول الله يجب عليك أن تؤمن بكل ما قال ولا تعترض. لست أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله، لو كان هذا لا يليق بالله لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر أمته بهذه الأمور، كثير منها جاءت في مقام التبشير ومقام التحفيز لهم الأعمال الصالحة، فكيف يأتي هؤلاء المبطلون ويحرفون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفون صفات الله سبحانه وتعالى وهي صفات كمال، صفات كمال، ويمثلونها بصفات المخلوقين ثم يحرفونها ويعطلونها وعياذ بالله. نعم.
فصل في وسطية أهل السنة بين الفراق، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله تعالى بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحضورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج.
طيب، هذا باب مهم، أو يعني مسألة مهمة، وهي وسطية أهل السنة والجماعة. أولا نسأل ما معنى الوسط؟ هل الوسط منزلة بين الأفضل والأدنى أو هي الأفضل؟ هي الأفضل، الوسط هو الأفضل، هو الخيار، ليس هناك شيء أحسن منه، ومعنى الوسط هنا هو أفضل الأشياء. الله عز وجل قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيار الإسلام، أمة الإسلام هي الأمة الوسطية، أمة الاعتدال والوسطية، هي أفضل الأمم، لا شيء فوقها ولا شيء أحسن منها، بل غيرها في الطرف، طرف يمين أو طرف يسار. وكذلك أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة هم وسط في الأمة بين الفرق، تجد الفرق يمين ويسار، متطرفة يمين أو يسار. أما أهل السنة والجماعة فهم أهل الحق وهم الوسط، والوسط هو الخيار وهو العدل وهو الأفضل. ولذلك تجد أعداء الإسلام، تجد أعداء الإسلام يشوهون الوسطية ويحاربون الوسطية في حقيقتهم، بل تجد من أعداء الإسلام من يتبنى التطرف ويتبنى الشذوذ ويدعمه. لماذا؟ لأنه يريد أن يشوه الإسلام، يريدون أن يشوه الإسلام فيتبنون المناهج المنحرفة والفرق الضالة، يتبنونها، يريدون أن يشوه الإسلام، ويحاربون ويشوهون أهل المنهج الوسط، لأنهم هم العدل، هم الخيار، هم الأفضل، لأنهم هم أهل الحجة وأهل البيان، ولأن مذهبهم موافق للفطرة السليمة وللعقل الصحيح، وهو الدين الصحيح، وهو الدين الأقوى والمنهج الأسلم. هنا يعني ذكر المؤلف وسطية أهل السنة الجماعة في عدة أبواب. أولا وسطيتهم في باب الصفات، بين من ومن؟ بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. يعني في صفات الله نجد هناك ناس عطلوا الله عن صفاته ونفوا الصفات كلها، وقالوا إن الله لا يوصف بأي صفة ولا يسمى بالأسماء، لأن يلزم من وصفه أن يكون مماثل المخلوقين، إذن الحل أننا ننكرها، فوقعوا في التعطيل. قابلهم أناس ومثلوا الله بخلقه وقالوا إن الله ذكر هذه الصفات ونحن لا نعلم من هذه الصفات إلا ما نعلمه من صفاتنا، فصفات الله مثل صفاتنا. فهؤلاء أهل باطل وهؤلاء أهل باطل وضلال. وأهل السنة وسط، قالوا لا، لا أنتم ولا أنتم، نحن نثبت الصفات لله عز وجل وننفي مماثلتها لصفات المخلوقين، فننجو من بدعة التعطيل ومن بدعة التمثيل. هذا في باب الصفات. ثانيا الباب اللي بعدها إيش؟ في باب أفعال الله اللي هو باب إيش؟ القدر. بين من ومن؟ بين الجبرية والقدرية، وهذا سيفصل فيه المؤلف إن شاء الله. عندنا طائفتان ضالتان في القدر. الطائفة الأولى قالوا إن العبد يخلق فعله، والله لم يقدر على العبد أي شيء، وهم في ذلك طبعا طوائف، منهم من نفى علم الله، ومنهم من نفى كتابة الله، ومنهم من أثبت العلم والكتاب ولكن نفى الخلق والمشيئة، وقالوا إن العبد هو الذي يخلق أفعاله، والله ما يشاء لا يشاء فعل العباد، والله لا يستطيع أن يضل أحد ولا أن يهدي أحد، بل العبد هو اللي يخلق فعله. هؤلاء يسمون إيش؟ القدرية النفاة. قابلهم من؟ الجبرية الغلاة الذين أثبتوا القدر وغلوا فيه وسلبوا العبد قدرته ومشيئته، وقالوا العبد مجبور ويتحرك بلا اختيار وبدون إرادة، وحركته كحركة الريشة في مهب الريح، يقوم ويقعد ويصلي ويسجد ويزني ويسرق بدون اختيار وبدون أي إرادة وبدون أي مشيئة. إذن هؤلاء قابلوا أولئك. أهل السنة قالوا لا أنتم ولا أنتم، كلكم ضالون، والصواب أن العبد له قدرة وله مشيئة وله اختيار، ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله وقدرته وتقديره، فالله يقدر والله خالق كل شيء، والعبد فاعل ويفعل وله قدرة واختيار، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. الباب الثالث الذي ذكر المؤلف وسطيتهم فيه الوعيدية، بين من ومن؟ المرجئة والوعيدية. في باب إيش؟ الوعيد. المرجئة ماذا قالوا في باب الوعيد؟ لا يضر مع الإيمان ذنب. يعني لغات المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان، ما دام أنك مؤمن تقول لا إله إلا الله افعل ما شئت، الإيمان في القلب لا يضرك شيء. هؤلاء مرجئة أخرجوا العمل من الإيمان، أخرجوا العمل من الإيمان. قابلهم الوعيدية قالوا من ارتكب كبيرة ولم يتم منها فهو مخلد في النار، لا ينفعه طاعة، مثل الكفار يكون. وأهل السنة وسط قالوا لا أنتم ولا أنتم، نحن نعتقد أن الإيمان قول وعمل، والإنسان إذا فعل معصية وكبيرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار ما دام أنه من أهل التوحيد، وسيفصل المؤلف فيها بعد ذلك. الباب الرابع الذي ذكر وسطيتهم فيه في إيش؟ في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة. من جانب الحرورية والمعتزلة، هؤلاء وعيدية، الحرورية الخوارج والمعتزلة ماذا قالوا؟ الأسماء والدين، أسماء الإيمان والدين هي إيش؟ مؤمن، كافر، مشرك، منافق، فاسق، هذه الأسماء. تجد الحرورية الخوارج يقولون من ارتكب كبيرة فهو كافر، المعتزلة قالوا من ارتكب كبيرة فهو خارج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وهو في منزلة بين المنزلتين ويسمونه فاسق. المرجئة وهم والجهمية وهم من المرجئة ماذا قالوا؟ قالوا من ارتكب أي كبيرة وفعل كل معصية فهذا كامل الإيمان، ما يضره، لا يضر مع الإيمان ذنب. فإيمان أفسق الناس وأفجر الناس مثل إيمان جبريل وميكائيل وأبو بكر وعمر. كيف التقابل؟ هؤلاء قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وهؤلاء قالوا من ارتكب كبيرة فهو كافر خارج من الملة. أهل السنة قالوا لا، لا نقول هذا ولا هذا، نقول من ارتكب كبيرة فهو ليس كامل الإيمان ولا زائل الإيمان، فهو مؤمن ناقص الإيمان ما دام من الكبيرة ليست من مخرجات من نواقض الدين. فالكبيرة تنقص الإيمان ولكنها لا تنقض الإيمان، ولا نقول إنها لا تؤثر على الإيمان كما يقوله المرجئة. وفي الصحابة بين الرافضة والخوارج، وسيرد أيضا تفصيل لهذا إن شاء الله، وبيان أن الخوارج كفروا الصحابة رضي الله عنهم، كفروا جملة من الصحابة، وكذلك الرافضة كفروا الصحابة إلا ثلاثة أو أربعة منهم أو خمسة حسب الروايات عندهم، وغلوا في بعض الصحابة كغلوهم في آل البيت وجعلهم في مقام العصمة. فأهل السنة وسط في هذا، لم يجعلوا الصحابة معصومين ولم يكفروهم أو ينتقصون، بل عرفوا لهم حقهم ومنزلتهم كما سيرد إن شاء الله تفصيل هذا في بابه. نعم.
فصل في الجمع بين علو الله عز وجل على خلقه ومعيته لهم. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية.
طيب الشيخ هنا رحمه الله أراد بهذا الفصل الرد على الحلولية والذين يقولون إنه لا يمكن أن يكون الله في العلو وأن يكون مع خلقه، فبين الشيخ أن هذا ممكن، والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا وتواتر هذا في النصوص الشرعية، وأجمع عليه سلف الأمة بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوي على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه وتعالى معهم أينما كانوا، فهو في العلو المطلق وهو مع خلقه. هل هذا ممكن أو غير ممكن أن يكون الله في العلو وهو مع خلقه؟ نقول ممكن، حتى في اللغة ممكن، وهو في الواقع ممكن. ذكر الشيخ أولا الإمكانية والصحة من خلال الأدلة الشرعية. الدليل الأول الذي ذكره هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا دليل على إيش؟ العلو. استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثم قال وهو معكم أينما كنتم. إذن قال استوى على العرش، قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. معية الله لخلقه هنا معية وإيش؟ علم وإحاطة، فالله فوق عرشه وهو مع خلقه بعلمه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، ليبين أن المعية معية إيش؟ معية علم وليست معية اختلاط وامتزاج. في سورة المجادلة تعلمون الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم مع مقام إن الله كل شيء عليم. فذكر أنه بدأ بالعلم وختم بالعلم في سورة المجادلة، فدل على أن المعية معية علم، وهذه لا تقتضي الممازجة والمخاطفة، فليست المعية مقتضية للممازجة والمخالطة، بل تكون معية بلا ممازجة ولا مخالطة كما ذكر الشيخ هنا. قال هذا لا توجبه اللغة، وخلاف ما أجمع عليه السلف، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. ثم ضرب مثلا أن تقول الآن ما زلنا نسير والقمر معنا، أن تسير في الأرض تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، أن ترى القمر. طيب القمر معك، هل هو ممتزج بك مخالط لذاتك؟ لا، فلا يلزم من المعية الاختلاط والامتزاج. القمر في السماء والمسافر في الأرض، ويقول ما زلنا نسير والقمر معنا، وهكذا في أشياء كثيرة. يعني تجد إنسان مثلا إنسان الآن في المدينة وزوجته في بلده بلد بعيد، فيسأله شخص هل زوجتك لا زالت معك؟ فيقول نعم زوجتي لا زالت معي، معي يعني أنها في عقد الزوجية، ولا يلزم أن تكون معه في السفر ولا أن تكون مخالطة له، المعية لا يلزم منها. أن تقول لشخص اذهب وأنا معك، يعني أنا معك أو مؤيدك، لا يلزم أن تكون أنت أيضا ممازج له أو مخالط. فالمعية تقتضي مطلق المصاحبة ولكن لا تقتضي إيش؟ الممازجة والمخالطة. فالله سبحانه وتعالى فوق عرشه، إذا كان هذا في المخلوق مع المخلوق فمن باب أولى بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى الذي له العلو المطلق والعلو من صفات ذاته ألا يكون ممازجا لخلقه، بل هو معهم وهو فوق سماواته مستوٍ على عرشه سبحانه وتعالى. نعم.
وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصال عن الظنون الكاذبة. فصل في قرب الله من خلقه. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
طيب، هذا بعد أن ذكر الشيخ الكلام السابق أن الله فوق العرش وهو معنا وأن هذا حق لا نحتاج فيه إلى تحريف ولا إلى تأويل ولا إلى تعطيل، لكن في مثل هذا المقام نصون الله سبحانه وتعالى أو اعتقادنا في الله عن الظنون الكاذبة. ضرب الشيخ مثلا لهذه الظنون الكاذبة والاعتقادات الفاسدة، مثل من يظن أن ظاهر قول الله سبحانه وتعالى أنه في السماء أن السماء إيش تقل أو تظله، هذا اعتقاد فاسد. من يعتقد أن معنى كون الله عز وجل في السماء أن تكون السماء تظله يعني فوقه سماء أو تقله يعني تحمله، فهذا اعتقاد فاسد، اعتقاد إنسان جاهل، اعتقاد إنسان ما يعلم حقيقة النص ولم يعظم الرب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أعظم من أن تقله السماء أو تظله، أعظم من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وقد قال عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والسماوات مطويات بيمينه، كيف تعتقد أن السماء تظله أو تقله؟ الله عز وجل يطوي السماء والأرض ويقبض ثم يهزهن، يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فكيف يعتقد إنسان جاهل أن كون الله في السماء أن السماء تظله أو تقله؟ كل هذا مما يصان عنه هذا الكلام، الله عز وجل يصان عن هذه الظنون الباطلة التي هي باطلة بإجماع أهل العلم والإيمان. ثم ذكر الشيخ أنه وسع كرسيه السماوات والأرض، كان كرسيه وسع السماوات والأرض. وكما ذكرنا فيما سبق أن نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في فلات، والله سبحانه وتعالى أعظم من العرش، وهو غني عن العرش وما دونه من المخلوقات. والله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، الله يمسك السماوات والأرض، فكيف تقول أنت وتعتقد أن السماء تظل أو تغل سبحانه وتعالى عما يصف الظالمون والمبطلون؟ فهذا مما ذكره الشيخ، قال: يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فالسماء والأرض كلها مخلوقات، كلها مخلوقة مربوبة، والله عز وجل هو الذي يمسكها وهو الذي يدبرها. فلا يظن أحد في الله سبحانه وتعالى هذا الظن الفاسد الكاذب. نعم.
فصل في أن القرآن كلام الله عز وجل. ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة.
طيب، أنت اللي قبله إيش قلت؟ هذا سبق أن ذكرنا أن القرب، الشيخ يرى أن القرب إيش؟ أن القرب خاص، القرب لا ينقسم إلى عام وخاص، عند الشيخ يرى أن القرب خاص، والله عز وجل قريب من عابديه وقريب من سائليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالدعاء قال اربعوا على أنفسكم، يعني إيش؟ يعني ارفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، أنت إنما تدعون سميع بصير قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وفي بعض الروايات أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، فالله قريب من عابديه وقريب من سائليه، فهو فوق عرشه فوق سماواته وهو قريب من عباده. وهنا العبارة الجميلة التي ختم فيها الشيخ هذا المقطع إيش قال؟ علي في إيش؟ في دنوه، يعني حينما يدنو من خلقه، الله يدنو من خلقه، فهو علي في دنوه وقريب في علوه، قريب في علوه، فهو علي وقريب، حال كونه علي قريب، وحال كونه سبحانه وتعالى يدنو من خلقه فهو فوق كل شيء، فله العلو المطلق، لأن العلو من صفات الذات التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. وأما القرب والدنو فهو من صفات أفعاله المتعلقة بمشيئته. نعم.
فصل في أن القرآن كلام الله عز وجل. ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
نعم. شو اللي بعده؟
فصل في رؤية المؤمنين لربهم عز
طيب.
وجل.
يبدو في النسخ فيها اختلاف أو فيها نقص بعضها. الشيخ هنا يتكلم عن القرآن وأنه كلام الله منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق كما سبق. منه بدأ، ما معنى منه بدأ؟ يعني الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن ابتداء، لم يتكلم به ابتداء لا جبريل ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وإنما الذي تكلم به ابتداء هو الله. منه بدأ وإليه يعود، يعني أن القرآن يعود إلى الله، يعود نسبة إلى الله ويعود في آخر الزمان إلى الله، كما ورد في بعض الآثار أنه في آخر الزمان يقبض هذا القرآن من الصدور فلا يبقى في الصدور منه آية، ويقبض من السطور فلا يبقى في المصاحف منه آية، ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. حينما يترك الناس القرآن والتحاكم إلى كتاب الله والعمل بكتاب الله يعود إلى الله، وهذا معنى قول السلف منه بدأ، الله تكلم به ابتداء وإليه يعود، يعني في آخر الزمان، وأن الله تكلم به حقيقة، حقيقة لم يتكلم به أحد غير الله. لا يصح أن ينسب هذا القرآن لا إلى جبريل ولا إلى محمد ولا إلى أحد من الناس، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، لا كلام غيره. أهل البدع يقولون أن هذا القرآن كلام جبريل أو ميكائيل أو جبريل أو محمد، عبر محمد عنه أو عبر جبريل عن كلام الله النفسي، لأنهم يقولون كلام الله هو المعنى النفسي، وجبريل عبر عن كلام الله النفسي بهذه العبارات التي نقرأها، فما نقرأه في القرآن عند هؤلاء المبتدعة هو عبارة عن كلام الله وليس هو حقيقة كلام الله، أو هو حكاية عن كلام الله وليس هو حقيقة كلام الله. والشيخ هنا يرد عليهم ويقول هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. لا يجوز أن تقول هذا حكاية أو عبارة، لأن الله عز وجل كما سبق معنا في قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما قال عبارة عن كلام الله، فهو كلام الله حقيقة. طيب، إذا قال قائل كيف تقول أنه كلام الله والله عز وجل يقول في القرآن: إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم. من هو الرسول هنا؟ ها؟ جبريل أو محمد؟ جبريل. طيب، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون؟ ها؟ طيب، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش. ها؟ أيوة، نأتي بالآيتين وفيها الرد على الذين يقولون إنه كلام الرسول، فنقول لهم: إنه لقول رسول كريم. الرسول هنا مبلغ، مبلغ وليس منشئ للكلام. والدليل على أنه لأن الإضافة الكلام هنا إلى الرسول أنها إضافة تبليغ وليست إضافة إنشاء وابتداء، أنه أضيف في أحد الآيتين إلى الرسول الإنسي أو محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الآية الأخرى أضيف إلى الرسول اللي هم الملائكة اللي هو من؟ جبريل. فلو كانت الإضافة إضافة إنشاء وابتداء لما صح أن يضاف إلى شخصين، فإضافته إلى هذا وإلى هذا دل على أن الإضافة إضافة تبليغ، إنه لقول رسول كريم ومبلغ وليس منشئ وليس مبتدئ، لأن القرآن ابتداء من الله. وقول وإنه لقول رسول كريم، قول رسول كريم مبلغ وليس منشئ، لأنه لا يصح أن يضاف إلى شخصين. وهذا المؤلف هنا يقول: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا أو مؤديا. أنت الآن حينما تقول قل هو الله أحد، أنت تكلمت، هذا كلامك أو كلام غيرك؟ أو كلام الله. فكلامك هذا يسمى يعني أنت مؤدي لكلام الله ولست منشئ بهذا الكلام. والكلام يقال وينسب إلى من قاله إيش؟ مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا. حينما تقول أنت إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما يقول، ما يأتي شخص يقول فلان يقول كذا، لأنه يقول هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما أنت مبلغ أو مؤدي. قال: لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني والمعاني دون الحروف. طيب، الآن كلام الله عز وجل هل هو يسمع أو يكتب أو يتلى؟ حينما تتلو أنت القرآن هل أنت تتلو كلام الله؟ وحينما تسمع تسمع كلام الله أو تسمع كلام القارئ؟ ها؟ وحينما تكتبه المكتوب هذا هو كلامك أو كلام الله؟ ها؟ إذن كلام الله مكتوب في المصاحف ومسموع بالآذان ومتلو باللسان ومحفوظ في الصدور، وحيثما تصرف في كل هذه هو كلام الله، هو كلام الله، سمعناه أو قرأناه أو تلوناه أو كتبناه أو حفظناه في صدورنا، وسمعناه بآذاننا تلوناه بألسنتنا، حيثما تصرف هو كلام الله، ما يخرج عن كونه كلام الله. في كل هذه التصرفات هو كلام الله. طيب لو قال لك قائل، وهذه مسألة أثيرت، لما تسمع القارئ يقرأ، القارئ لفظه بالقرآن، هل هو كلام الله أو لفظه مخلوق أو غير مخلوق؟ وهذه مسألة حصل فيها يعني فتن، وحصل فيها إشكالات من بعض المتقدمين، وحقق فيها السلف الكلام. إذن نقول القرآن حينما يتلى ونسمع صوت القارئ بالقرآن، فهل ما نسمعه بتلاوة القارئ وصوت القارئ هل هو كلام الله أو كلام القارئ؟ نعم، إذن نقول الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. كلام البارئ وصوت القارئ. فالكلام المؤدى بالصوت هو كلام الله، وأما نفس الصوت فهو صوت المخلوق. وكذلك حينما يكتب المداد والحبر والورق مخلوقة، لكن الكلام المكتوب هو كلام الله غير مخلوق. وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله هنا. وحينما يتكلم الإنسان ويتلو القرآن فما يتلوه هو كلام الله ليس كلامه هو، لأن الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مؤديا أو مبلغا أو تاليا. وهنا طبعا يمكن ليس في نسختكم لكن موجود عندي في النسخة، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، حروفه ومعانيه، يعني كلام الله الحروف والمعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، ليس كما تقول المعتزلة ولا الأشاعرة. الأشاعرة عندهم أن الكلام إيش؟ كلام الله هو المعنى، المعنى النفسي. وأما الحروف هذه فليست كلام الله عند الأشاعرة، بل هي مخلوقة، هي عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله كما يقوله الأشاعرة والماتريدية. أما أهل السنة والجماعة فيقولون هذا كله كلام الله، القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، حروف ومعاني كلها كلام الله، الله تكلم، وكلام الله عز وجل بحرف وصوت، سمعه جبريل، جبريل سمع القرآن من الله وأداه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد سمعه من جبريل، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أداه وأسمعه لصحابته والصحابة لمن بعده إلى وقتنا الحاضر. فالقرآن إلى وقت الحاضر ينقل بالتواتر جيلا بعد جيل، وهذا من حفظ الله لكتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنؤمن بهذا كله. نعم، نقف. طيب نقف عند هذا الحد، استكمل إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.